الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تناول رسائل هذه الدورة المباركة، ومع رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 29 بعد 100 الثالثة، والمقامة في يوم السبت الموافق 15 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400، وهي بعنوان المدخل إلى قراءة كتب الحديث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محاضرة المدخل إلى قراءة كتب الحديث.
الحمد لله اقرأ.
قال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكل علم في هذه الشريعة إنما هو مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني العلم المحمود الذي أثنى الله على أهله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ضابط العلم النافع. العلم النافع والعلم الموروث عن رسول الله وصحابة رسول الله والتابعين. قال الله قال رسوله قال الصحابة. العلم الموروث عن القرون الثلاثة المفضلة، العلم الموروث عمن تبع هؤلاء بإحسان، هذا هو العلم الموروث. ومرجع هذا العلم إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة. هذا هو العلم النافع الذي ينبغي على المسلم أن يدعو الله به أولا وأن يسعى في تحصيله ثانيا. فإذا سأل الله العلم لم يسأله العلم المطلق أو بإطلاق، وإنما يقيد ذلك بالنافع، فيسأل الله علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ الموروث عن النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. وما مصدر تلقيه؟ أئمته وعلماء الأمة المعروفون بالسنة، ودواوين هذا العلم المتلقى بالقبول. يبقى ما صفة العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبته وعن من تبعهم بإحسان؟ ما مصدره؟ مصدره العلماء، علماء السنة، مصدره دواوين السنة، علماء السنة دواوين السنة. هذا هو العلم باختصار. هذا باختصار علم نافع، علم موروث. علم الكلام ليس علما نافعا، علم الآثار علم نافع. على يد من؟ ومصدر هذا العلم من أين نأخذه؟ من أئمة سنة، من دواوين سنة، أئمة سنة دواوين سنة. هذا في العقيدة. دواوين معتبرة في كل علم من العلوم. هذا هو محل العلم الذي ينبغي أن ننشغل به وأن تقضى أعمارنا في تحصيله. بعيدا عن هذا تضيع وقتك وتشوش على قلبك وتعود بالخيبة والخسران والشك والحيرة، ولا تنتفع بشيء ولا ينتفع بك أحد. فلا بد أن ينضبط العلم بما ذكرنا. نعم.
وقد قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدل الحديث ودلت الآية
فرب على حامل فقه غير فقيه، يعني يحمل الأقوال يحمل النصوص ولكن لا يفقه ما فيها من جهة المعاني والاستنباطات، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناس يتفاوتون، فهناك من هو حافظ لكن قد لا يكون عنده فقه المحفوظ ولا يستنبط منه الاستنباط الذي قد يستنبطه غيره، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منه ماذا؟ أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب. حافظ وفقيه يستنبط. وكان منها طائفة قبلت الماء وأمسكت الماء لكنها لم تنبت. طبقة الحافظ الذي ينفع الله عز وجل به ولكن ليس عنده الفقه الذي عند الطبقة الأولى، فرب حامل فقه ليس بفقه، أي يحمل أقوالا يحمل نصوصا يحمل كذا لكن ليس عنده الاستنباط وعنده الفهم الذي يكون عند العلماء، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يكون الإنسان عالما بالشيء كمحفوظ ولكن لا يستطيع أن يستنبط منه ما يستنبطه العلماء، ولهذا فرق بين الحافظ وبين المحدث وبين الفقيه المحدث، الناس يتفاضلون في هذا الباب. نعم. هو أبو بكر هذا أروى الصحابة أبو هريرة، لكن من جهة العلم بالسنة فإنه لا تقدم أبو بكر ولا تقدم عمر رضي الله عنهما. من جهة حفظ المروي هل يتقدم أبو بكر رضي الله عنه في الحفظ؟ حتى في الحفظ، لأن الذي ورد في منزلة أبو هريرة رضي الله عنه كان أروى، أنه العشر المبشرون كان عندهم المحفوظات والمرويات لكن ما كانوا يروون، لأن غيرهم قد كفاهم ولأنهم كانوا على ورع شديد، يخشى الواحد أنه يحدث بالشيء فلا يحدث به على وجهه، فكان عندهم من الورع ما عندهم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لو ننظر إلى حياتي وأقضيتي وكذا ما غب عنه من السنة إلا أشياء نادرة، كذلك عمر رضي الله عنه، ولأن العلم كان مقترنا بهذا فهم أعلم الأمة لأنهم أحفظ الأمة بسنة رسول الله وأوعى الأمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نعلمه أن أبو هريرة رضي الله عنه أروى، ولذا يقال روية الإسلام وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، لكن هل معنى هذا أنه أروى أنه أكثر علما بالسنة وبحديث رسول الله، وقد جاء رضي الله عنه متأخرا أسلم في العام السابع، فأين علم السنة من أول إسلام من أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى العام السابع؟ هذه السنة محفوظة فين؟ ولهذا أخذها أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، إذن هي عندهم ثم رواها. كمية مروي لكن أحفظ يحتاج هذا عبارة علماء. هل كان أحفظ الناس بالسنة أبو هريرة رضي الله عنه؟ أروى نعم، لكن أحفظ الناس للسنة هم الخلفاء الراشدون، أحفظ الناس للسنة، لأن الحفظ شيء والمروي شيء. مرويات الصحابة كم؟ مرويات أبو بكر كم؟ عشرات. مرويات عمر كم؟ هل هذا الذي حافظ أبو بكر من السنة ما رواه من هذه العشرات؟ والذي لم تغب عنه من السنة إلا الأشياء القليلة جدا التي راجع فيها الصحابة ورجعوا فيها الصحابة رضي الله عنهم، فلا مقارنة بين المحفوظ وبين المروي إلا أن يقطع العلماء بهذا، هذا شيء آخر. لكن الذي أعلمه أن أبا هريرة رضي الله عنه أروى الأمة نعم، وأنه لا مقارنة بين الرواية وبين الحفظ، فليس كل من حفظ روى كلما حفظه، ف فإن الثابت عن أبي بكر رضي الله عنه في المرويات ما يصل إلى ما روته عائشة، وقد يبلغ عشر ما روته عائشة. لكن هل أبو بكر رضي الله عنه مرويه هو محفوظه وهو أعلم الأمة بعد رسوله؟ والعلم إنما هو مقترن بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان هناك علم إخواني عند الخلفاء إلا هذا كتاب وسنة، سنة قولية وسنة عملية، هذا هو العلم. فإذا قلنا أن أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فما محل تحصيل علم هذا؟ نعم، هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أكثر الصحابة المكثرون من الرواية، ما في إشكال، مكثرون ستة، مكثرون سبعة، هذا هو أكثر الرواية. كثرة الرواية شيء وكثرة العلم شيء آخر. نعم.
قال: فدل الحديث ودلت الآية على أن أصل نقل العلم ونقل السنة بالرواية، وكذلك التفقه في دين الله عز وجل في نص القرآن ونص السنة النبوية الكريمة، وإحياء السنن بالاهتمام بكتب السنة والعلم وفقه السنة والنقل في ذلك، والمعرفة بكيفية التعامل مع كتب السنة مطلب مهم، وهذا من أهم ما كان يعتني به.
السنة هنا السنة الخاصة، يعني السنة الحديث التي ترادف الحديث، كتب الحديث. والمعرفة بكيفية التعامل مع كتب السنة مطلب مهم، مع كتب الحديث وكتب الرواية والدراية، هذا من أهم ما كان يعتني بأهل العلم قديما وحديثا، لأن هذه الكتب حوت المروي عن رسول الله، والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه صحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الموضوع ومنه، فكان الأمة كان العلماء يهتمون بهذا جدا من باب رواية وباب دراية. نعم. فيه ليس بصحيح، اشتراط أن الراوي لابد أن يكون فقيها ليس بصحيح. الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، فإذا قصد بالفقه الضبط يعني يكون ضابطا فصحيح، أما الفقه اللي هو معرفة المعاني والاستنباطات هذا ما يلزم. نعم.
أحفظ من روى،
مش أحفظ الناس لما روي عن رسول الله، أحفظ من روى، هذا إشارة إلى الرواية. نعم.
قال: والحديث هو السنة والثاني.
نعم، والجمع بين حديث أبو هريرة وبين ما كانت عبد الله بن عمرو في أنه قال كما عند البخاري: ما كان أحد أحفظ مني بحديث رسول الله إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فأنا كان يكتب ولا أكتب. نعم.
قال: والحديث والسنة لفظان يكثر وردهما، فمن قائل إن الحديث أوسع من السنة لفظا ومحتوى.
لو ربطنا بين الحفظ بين الرواية وبين المحفوظ لكان أبو بكر رضي الله عنه من أقل الصحابة رضوان الله عليهم حفظا للسنة، وهو الذي ما فرق النبي لا سفرا ولا حضرا، وكان معه، كان أعلم الأمة، وكانت الأمة ترجع إليه. نعم. في دعاء من يحمل، لا أيكم يبسط رداءه فبسط، قال: فما نسيت شيئا بعد. هو ما نسي شيئا بعد، يعني مما حفظ، فهو حفظ الكثير وروى الكثير. ومما يدل على ما ذكرنا في مسألة الرواية والحفظ أن أبا هريرة كان ينكر عليه كثرة الرواية مو بكثرة الحفظ، هناك من أنكر عليه في كثرة تحديثه، وهو القائل إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني في تحديثه والرواية عن رسول الله، ولولا أتاني في كتاب الله ما حدثت حديثا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها نوع إنكار على أبي هريرة رضي الله عنه. فليس كل من حفظ حديثا رواه، وإلا كان محفوظ الصديق ومحفوظ الفاروق ومحفوظ عثمان قليلا جدا، وهذا لا يصدق. فهم الأسبق والأعلم والأضرى، والعلم كان العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتفق العلماء على أن أحفظ الناس للأحاديث، على أن أحفظ أحد للأحاديث، يعني لم يبلغ أحد في حفظ الأحاديث ما بلغ أبو هريرة رضي الله عنه فيكون أحفظ من غيره، إذا اتفقوا على ذلك خلاص. نعم. هذا كلام يعني لو ليس العلم، العلم هو الرواية، وينضاف إلى ذلك الاستنباط من الرواية. كيف يعلم؟ فأبو بكر رضي الله عنه كان أعلمهم بماذا؟ باستنباط من الأحاديث التي كانت تصل إليه من الصحابة. أبو بكر لم يثبت أنه راجع الصحابة طلب منهم علم شيء لم يكن عنده، إلا مسائل قليلة جدا منها ميراث الجدة وكذا، قليلة جدا، مما يدل على أنه كان يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل، لأن العلم كان هو هذا، العلم كان هذا، ما كان عندهم كتب، كانوا عندهم كتب يحفظون منها أبدا، إنما هو العلم، العلم بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. لا بس هذا يعني قد يكون الأفضلية مكانه ومنزله، لأنه يقول أحفظ، أحفظ أبو هريرة. نعم. الفصل بين الحفظ والرواية هو المطلوب، هو المطلوب هذه المسألة، الفرق بين الحفظ والرواية، الحفظ والرواية، لأنه ثبت بالأسناد الصحيحة عن بعض أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين أنهم كانوا يحفظون كثيرا، ولكن يقول قال بعضهم خشية أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني لولا حديثه صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أظن عن عبد الرحمن بن عوف أو الزبير بن العوام، الزبير. فدل هذا على أن قلة روايته هو الخوف من هذا، وليس عدم العلم بالمروي الذي عنده. نعم نعم نعم.
قال والحديث والسنة نعم. لفظاني
هذا في التحديث. نعم. أما في الحفظ فالذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر لزموا النبي من أول الإسلام، يعني قبل أبي هريرة بعشرين سنة وهم مع النبي، أضر الناس بأحواله وأطلع الناس على أقواله، فما حفظ أبو بكر رضي الله عنه ولا علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما روى من عشرات، أو كان أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي أسلم بعد 20 سنة أحفظ منه للسنة، فكانت أحفظ عند هؤلاء الخلفاء الراشدين، كان أعلم عند هؤلاء الخلفاء الراشدين، الأعلم يساوي الأحفظ للسنة. أما الرواية هذا باب آخر، فنريد دليلا على مسألة الرواية الحفظ الكثرة. أما الرواية فلا شك أن أبا هريرة أروى الأمة أروى الأمة. نعم. العلم بالمضامين دي بقى والعلم بالأحوال هو ده حفظ السنة, لأنه يعبر عنه. إذن حفظ السنة هذه هو المراد. حفظ السنة هذه هو عندهم لأنهم اطلعوا على من اطلع عليه أبو هريرة وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما عاش أبو هريرة, فلهذا يعلمون أن النبي قال كذا, النبي فعل كذا, قال كذا, فعل كذا, قال كذا, فعل كذا, وهي السنة. يعني ما كانوا عندهم عجمة مثل ما عندنا أنه لا يستطيع أن يعبر عما حفظه من رسول الله. هم عرب أقحاح يعبر عن الرسول بالألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو في بالمعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هيأتي مرحلة الرواية, هل هو روى ما علم هذا؟ لا, قلت الرواية. هذا في غير هؤلاء, هذا يتصور. نعم يتصور في الناس, فهناك من يقول أحفظ من الألباني بالحديث ولكن ليس بالمحدث. ليه؟ بينضاف إلى الرواية الدراية أو ابن باز رحمة الله عليه. نعم في أحفظ منه صحيح, نحن نتكلم عن هذا ما في مشكلة في, يعني أقصد في غير هؤلاء. أما أنه أحفظ من جهة الرواية, لأن العلم عندهم كان ماذا؟ ابن باز الآن علمه ماذا؟ علم أصول فقه وعلم فقه وعلم حديث وعلم اللغة وعلم كذا, العلم بهذا لهذا صار هو أفقه من هذا. لكن كان العلم عندهم مصدر واحد بس ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف يكون هو أعلم الأمة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون حافظا له؟ يعني نسيه, ضد الحفظ النسيان والترك. أما الألفاظ ما له علاقة بالألفاظ, ما هو يحفظ الألفاظ, ما الدليل أنه لم يحفظ الألفاظ؟ ما هو هذا العلم الذي عندنا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ ألفاظه ولهذا يفتي به, يحفظ ألفاظه ولهذا يقضي به, يحفظ ألفاظه ولهذا يرجع الأمة إليه. إنما احنا عندنا العلم الآن متسع, صار فروع وصار علوم وصار أبواب وصار كذا, وتلقى من أهل العلم وتلقى بشيء. فهمه الآن سهل جدا أن نتصور أن هناك من هو أحفظ من الألباني في الحديث وإن لم يكن هو في علم الألباني في الحديث, لأن علم الحديث الآن ماذا؟ علم برجال وعلم بمعان وعلم دراية واسعة. إنما ممكن الطفل الصغير الآن عند 7 سنوات يحفظ البخاري ويحفظ مسلما, لكن هل يقال أعلم؟ لا, ما يقال أعلم. أحفظ منه أحفظ منه لكن ليس بأعلم. ليه؟ لأن العلم صار الحفظ جزءا منه, العلم صار الحفظ جزءا منه. أما عند النبي المصدر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم, أعلمهم به أعلمهم بسنتي, أعلم الأمة أعلم الناس بسنة رسول الله, أعلم الناس بسنة الله, أعلم الناس بالسنة, السنة التي هي المروي, السنة هي المروي. ثم ما يستنبطه الإنسان من هذا المروي من إسقاط, وكما قلنا جاء ما يدل على ذلك عن بعض الصحابة من العشرة المبشرين, الزبير رضي الله عنه ما يوضح ذلك. لماذا يمتنع عن ماذا؟ عن الرواية بكثرة. يبقى لهم علة في الامتناع عن كثرة الرواية ليست عائدة إلى الجهل بالمروي, وأن كل ما حفظوه رووه. ثم في النهاية يكون كل الذي حفظه أبو بكر رضي الله عنه عشرات, أو عمر عشرات, أو عثمان عشرات, أكثرهم رواية كان علي رضي الله عنه وأكثرهم رواية, لكن بالنسبة لغيره ولا شيء ولا حتى من المتوسطين. ولهذا كان أصغر الصحابة هم الأروى, يعني جلهم من صغار الصحابة. رضي الله عنه، عائشة وعبد الله بن عمر وجابر وأنس وابن عباس أبو هريرة، حتى عبد الله بن عمرو العاص لم يكن، مع أن أبا هريرة قال في حديث البخاري ما كان أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإن كان يكتب ولا أكتب. نعم. فحمله العلماء على وقتها، يعني وقت هذا، إنما بعد ذلك أبو هريرة صار أحفظ منه. نعم. كيف أبو زرعة؟ أيوه من الذي قال هذا؟ هذا عند يحيى بن معين بحسب ما أرى، وإلا الثابت في الروايات أن أحمد كان أحفظ، أحمد كان أحفظ من أبي زرعة، غاية ما روي عن أبي زرعة فيما أعلمه 600,000، أما أحمد ورد عنه 1,000. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحديث والسنة لفظان يكثر وردهما، فمن قائل إن الحديث أوسع من السنة لفظا ومحتوى، ومن قائل إن السنة أوسع في محتواها وفي موضوعاتها ومدلولاتها. والحديث حينما نقول علم الحديث فإنه عند أهل المتحققين
السنة قد تطلق ويراد بها ما قبل البدعة فيقال أهل السنة، وهم من قابلوا أهل البدعة فيراد بالسنة السنة التي هي أصول السنة التي كان عليها النبي والصحابة ما أنا عليه لهم أصحابي، وقد تطلق السنة في مقابل الواجب فيقال هذا مسنون يعني ليس بواجب، وقد تطلق السنة في مقابل الفقه فيقال الحديث يرد بها الحديث، فالسنة لها إطلاقات بحسب مواردها، سنة وقرآن يعني حديث وقرآن، سنة وبدعة السنة في مقابل البدعة، أهل السنة في مقابل أهل البدعة، سنة وواجب يعني السنة المرادفة للمستحب وهكذا. نعم. حسب الإطلاق.
والحديث حينما نقول علم الحديث فإنه عند أهله المتحققين به يعنون به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أو عن التابعين أو عن تابعيهم من الآثار والأخبار والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين وتبع التابعين تجدها منقولة في كتب الحديث. ولفظ الحديث يشمل كل ما نقل عن هؤلاء في جميع أبواب العلم، فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أو في المعتقد أو في الفقه أو في الأخلاق أو في الرغائب أو في الترغيب والترهيب أو في الأذكار إلى آخره، ويشمل أيضا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وما نقل عن التابعين وتبع التابعين. ولذلك في كتب السنة والحديث تجد هذه جميعا، فتجد فيها الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر، وربما وجدت الأثر عن الصحابي أو الخبر عن التابعي وتبع التابعي، وهذا يدلك على أن لفظ الحديث الذي له كتبه الخاصة له الكتب الخاصة به يشمل المنقول
عنه. قال والحديث حينما نقول من الحديث فإنه عند أهله المتحققين بيعنون به ما نقل عن النبي عن الصحابة عن التابعين عن التابعين من الأثار والأخبار، والحديث المنقول عن النبي وأثر الصحابة والتابعين وتبع التابعين تجده منقول في كتب الحديث، يعني العلم المتصل بالأثار المسندة، إن انتهى إسنادها إلى النبي فهذا المرفوع أو إلى الصحابي فهذا الموقوف أو إلى من بعده فهذا المقطوع. نعم.
وهذا يدلك على أن لفظ الحديث الذي له كتبه الخاصة به يشمل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتبع التابعين من الآثار والأخبار في فنون العلم المختلفة. أما السنة فهي الطريقة التي
وقد كان أهل العلم يحفظون المنقول عن النبي وعن الصحابة، بل كانوا في المنقول عن النبي يحفظون الصحيح والضعيف من باب التمييز وليس من باب الرواية والعمل، ولا من باب التمييز كانوا يحفظون الصحيح وكانوا يحفظون الضعيف، ولهذا كيف أحمد حفظ 1,000 حديث، فكثرة هذا العدد هذا ترجع إلى أمرين: الأمر الأول إدخال الضعيف وآثار الصحابة وكذا في هذا الباب، الأمر الثاني أنهم كانوا يعتبرون الروايات بالنسبة للحديث الواحد كانوا يعدونها، فالرواية تدخل في العد، فالحديث إذا كان له مثلا طرق تبلغ 20 فهذا 20. نعم.
وأما السنة فهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولذلك فإن لفظ الحديث يظهر منه النقل، ولفظ السنة يظهر منها الاقتداء. ولهذا من قال من أهل العلم إن الحديث أوسع، أو قال آخرون إن السنة أوسع، فإن الأمر قريب من قريب، وهذا يرجع إلى الحديث ويرجع إلى السنة وهو الطريقة والاقتداء، والسنة ترجع إلى نصها وهو الحديث بنقله ونقل رواته إلى آخره. وإذا كان الأمر كذلك فإن
كما قلنا هذه تختلف باختلاف الموارد، السنة لها موارد كما ذكرنا. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن المدخل إلى قراءة كتب الحديث، نعني بها كتب الحديث التي يحرص طالب العلم على العناية بها لأجل العناية بعلم الحديث بخصوصه، وهناك كتب كثيرة ألفت باسم السنة ويعنى بها المعتقد، وهذه متنوعة كثيرة كالسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد،
والسنة للإمام أحمد، نعم، والسنة لعبد الله بن أحمد،
والسنة للخلال، والسنة لأبي داود، والسنة للطبراني
لابن أبي داود،
والسنة لابن أبي داود، والسنة للطبراني، وسنن كثيرة. ويعنون بكتاب السنة العقيدة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة.
طبراني ما أدري، لكن الطبري صريح السنة، نعم هذا للطبري، صريح السنة هذا للطبري. والسنة ابن أبي داود اللي هي الحائية، وهو رحمه الله أيضا وضع في سننه السنة. نعم.
ويعنون بكتاب السنة العقيدة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا لا يدخل في كلامنا اليوم، وهو المدخل إلى قراءة كتب الحديث. والحديث نقل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل، أو يقر بإقرار، أو يوافق، أو يوجه، وهذا كله يسمعه الصحابة ويروونه وينقلونه. ولذلك فإن ما نقل في كتب الحديث يشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أفعاله، ويشمل تقريراته صلى الله عليه وسلم
عليه السلام، وهذه كلها سنة. فالسنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يخرج عن حد الجبلة والطبيعة بل على وجه التعبد والتدين، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي من أقوال وأفعال. ولهذا يطلق عليه سنة باعتبار إقرار، لأن النبي لا يقر باطلا، سواء بلغ النبي أو كان أمامه أو لم يكن أمامه، لأن الوحي ما يقر ما يخالفه، كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. وتقوله أسماء أيضا كما في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. فما فعل في عهد صلى الله عليه وسلم وما نوسب إلى السنة في زمانه فحكمه حكم المرفوع، هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنة النبي أوسع من أقواله وأفعاله، بل يدخل في ذلك تقريراته صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها
مشتملة عليها كتب الحديث من حيث الموضوع العام. فالحديث سمع، وإذا كان كذلك فإنه بعد سماعه سينقل. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا الحديث، فنقل الحديث بعض الصحابة إلى بعض، وهذا هو الأكثر. يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أو يرى منه فعلا فينقله إلى الآخر. ولذلك فإننا إذا رأينا في كتب الحديث الصحابية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يكون سمعه منه مباشرة، وقد لا يكون سمعه منه مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر،
فيقال هذا الذي يسمونه ماذا؟ مرسل الصحابة، مرسل الصحابي. ولما كان الصحابة كلهم عدولا لم يسأل من الذي حدثه، فحديث أبو هريرة نقل منها ما كان قبل إسلام، لكن ما أحد قال أبو هريرة لم يسمع من رسول الله. عائشة في بدء الوحي حدثت بما كان لرسول الله وهي لم تشهد هذا، وما أحد قال من حدث عائشة، لأن الصحابي لا يحدث إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول بخلاف مراسيل غيرهم، وإن كانت مراسيل كبار التابعين فإن لها الحكم الخاص، فإنهم من قبل مراسيل الكبار كبار التابعين، ومنهم من قال لا تقبل، لكن يكون أرجى فإن كانت له مخارج أخرى أو جاء ما يعضده ويقوي فإنه يؤخذ به. أما مراسيل الصحابة فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. نعم.
مثلا أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تزيد عن الألف فيما هو موجود بين أيدينا، وهو في المعدود عدا ألف آلاف. لكن هذه قال أهل العلم إنه لم يسمع، أي لم ينقل مباشرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في 12 حديثا تقريبا، وقال بعضهم لا، بل هي 8 أو 7 أحاديث. فابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثال لسماع الصحابة بعضهم من بعض. وهذا كثير، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا عدول ثقات، لا يحتاج إلى البحث في ثقته.
وهذا الحكم ليس أغلبية، بل الصحابة كلهم عدول، ويتنافى مع العدل الوصف بالفسق، فليس في الصحابة فاسق، ليس في الصحابة فاسق واحد، لأنه ليس يخرج عن الصحابة كلهم عدول واحد، فالصحابة كلهم عدول. نعم.
لا يحتاج إلى البحث في ثقتهم، ولا في عدالتهم، ولا في حفظهم، ولا في دقتهم فيما نقلوا. ومثل هذا كثير فيما ينقله الصحابة رضي الله عنهم بعضهم عن بعض، ثم تناقل الصحابة ذلك إلى من بعدهم، ثم التابعون نقلوه إلى من بعدهم، وكانوا ينهون عن تدوين الحديث، كما نهى عن ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب وجماعة، لئلا يختلط علم الحديث أو الحديث بالقرآن الكريم، حتى أتى وقت
هذا. يعني رأي، ولكن الصحيح أنه قد أذن في الكتابة حتى على عهد رسوله، فكيف بعد عهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد أذن بالكتابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اكتبوا لأبي شأ، وما مات النبي إلا وقد أذن. لكن في أول الإسلام النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ثم بعد ذلك ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن في الكتابة، لكن لم تكن منتشرة، وكان الحفظ في الصدور. نعم.
شيخنا عدم البحث في الدقة، يقول هنا
من؟
يقول: ولا في دقتهم فيما نقل.
اللي هو ايه؟
كلام في عدالة الصحابة منتهي، لكن يقول انه لا يبحث في عدالتهم ولا في حفظهم ولا في دقتهم.
ايه مالها؟
قد يهم بعض الصحابة يعني في بعض الألفاظ أو بعض
يقول فين؟ لأن الصحابة جماعة عدول ثقات، يحتاج إلى البحث في ثقتهم ولا في عدالتهم ولا في حفظهم ولا في دقتهم فيما نقلوا، إذا قصد فيما يعني اتفقوا على روايته، وإلا فالصحابي قد يهم، الصحابي قد يهم، ولهذا عندنا مسألة الضبط قد يهم الصحابي، وقد لا يحفظ بعض الشيء، وقد تفوته الكلمة. فكلام الشيخ هنا: ولا في حفظهم، لا يحتاج بحث في ثقتهم ولا في حفظهم ولا في دقتهم فيما نقلوا، قصد بما اتفقوا عليه فنعم، إنما فيما يرويه الواحد وعلم وهموا فيه فهذا مقبول، يعني يقبل النقد فيه، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وكما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن: ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فمن جهة الضبط قد يهم الصحابي، من جهة العدالة لا يبحث فيها، لا يبحث في عدالة الصحابة، ولهذا يكون البحث الحديثي في الإسناد متعلق بالإسناد من أول المصنف إلى الصحابة، إذا وصل إلى الصحابة فيما يتعلق بالعدالة ما يبحث فيه، أما فيما يتعلق بالضبط نعم، لكن ما غابت السنة عن الصحابة بمجموعهم رضي الله عنهم، ولا اتفقوا على لفظة، ولم تكن هذه لفظة صحيحة، وإلا من أين عرفنا الصحيح إلا منهم ومن روايتهم، لكن الصحابي الواحد قد يهم، الصحابي الواحد قد يهم، وبعضهم أحفظ من بعض. نعم.
وكانوا ينهون عن تدوين الحديث، كما نهى عن ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب وجماعة، لئلا يختلط علم الحديث أو الحديث بالقرآن الكريم، حتى أتى وقت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، فإنه كتب إلى ولاته على الأمصار: إني خشيت دروس السنن، يعني ذهاب الحديث، فاكتبوا الحديث عمن لقيتموه أو عمن هو عندكم ممن يحفظ الحديث. وكتب في ذلك إلى ابن عمرو بن حزم واليه في المدينة، وهكذا إلى عدد من ولاة الأمصار، فأخذوا يجمعون ذلك لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فلما حانته الوفاة في سنة 100 من الهجرة النبوية المباركة بقي الأمر على عدم جمعه على هذه الطريقة. ثم أتى الإمام الحفظة ابن شهاب الزهري فانتدب نفسه لجمع السنن، فبدأ تدوين السنة بشكل ظاهر، وإلا فإن الصحف التي كتبت فيها السنة موجودة قبل ذلك في عدد من الصحف التي كان يروى فيها بإسناد واحد وفيها حديث صحابي واحد أو بعض الأحاديث التي جمعها أحد التابعين، ولكن بشكل علم مسند أو مبوب. فإن أول من انتدب نفسه إلى ذلك ابن شهاب الزهري الإمام المعروف رحمه الله، وبعده ابتدأ في القرن الثاني الهجري، فبدأ الناس يكتبون الحديث، وكانت أول كتابته على هيئة أحاديث سرد، أي على هيئة مسانيد يجمع الحديث مسندا غير مبوب. ثم دخلوا في التبويب شيئا في ذلك، في ومن أوائل من بوبه ونظمه.
قال فإن أول من انتدب نفسه،
فإن أول من انتدب نفسه إلى ذلك ابن شهاب الزهري الإمام المعروف رحمه الله، وبعده ابتدأ في القرن الثاني الهجري، فبدأ الناس يكتبون الحديث، وكانت أول كتابته على هيئة أحاديث سرد، أي على هيئة مسانيد يجمع الحديث مسندا غير مبوب. ثم دخلوا في التبويب شيئا في ذلك، ومن أوائل من بوبه ونظمه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف المتوفى سنة 79 رحمه الله، فكتب الموطأ، ويعرف بموطأ الإمام مالك، وقد كتبه في قصة معروفة لأحد الولاة واعتنى به جدا، وسماه موطأ لأنه وطأ العلم وسهل العلم فيه، فهو أخصر كتاب في فقه السنة في العبادات والأخلاق ومما يلي ذلك والأحكام الفقهية العامة. وما يلي ذلك والأحكام الفقهية العامة، واشتمل الموطأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، ثم أحاديث مرسلة، ثم أقوال الصحابة موقوفة، ثم بعض المقاطع عن التابعين في ذلك. وموطأ الإمام مالك أشهر من يرويه، الرواية المشهورة هي للإمام
موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع فيه فقها له، ولما وضع فيه فقها له رفض أن يجمع الخليفة العباسي الناس عليه، ولم يجعله في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لما وضع في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسند إلى الصحابة، والمسند عن التابعين، وضع في فقه رحمه الله تعالى. نعم، ولكنه كان أصح الكتب لثقة مالك رحمه الله عليه، وقلة الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكونهم من الثقات، ولهذا قال الشافعي: ما تحت أيدي من السماء كتاب أصح من موطئ الإمام مالك. هذا كان قبل تصنيف البخاري صحيح. نعم.
وموطئ الإمام مالك أشهر من يرويه، الرواية المشهورة هي للإمام يحيى بن يحيى الليثي، وهو من أهل الأندلس، وجاء إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، وانتشر كتاب الموطأ بروايته، ولذلك تجد أن مسلما في صحيحه
من الأندلس إلى المدينة، وتكون أشهر رواية من أشهر روايات عن الإمام مالك في موطئه هي رواية الإمام يحيى ابن يحيى الليثي من الأندلس. نعم.
قال: ولذلك تجد أن مسلما في صحيحه اعتمد في نقله عن الإمام مالك على يحيى ابن يحيى الليثي فيما يرويه عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى، والبخاري اعتمد على رواية أخرى، وهكذا. المقصود من ذلك أن ابتداء التدوين كان على هيئة فقه مبوب عند الإمام مالك رحمه الله، وعلى هيئة مسانيد موجودة ومنتشرة وكثيرة، ولذلك في المسانيد التي يروي فيها الحديث مسندا تنوعت كتب الحديث في ذلك كثيرا، وأكبر المسانيد وأشهرها مما هو موجود بين أيدينا مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 في بغداد رحمه الله، وهذا المسند فيه نحو من 30 إلى 40 ألف حديث، ولكن النسخة التي بين أيدينا اليوم في المسند سواء الطبعات القديمة أو الطبعات الجديدة فإنها ليست بالكاملة، وإنما ينقصها أشياء مما كتبه الإمام أحمد رحمه الله، ويظهر ذلك برؤية الفهرست الذي وضعه هبة الله بن عساكر رحمه الله. والمسانيد كثيرة جدا وتتنوع المسانيد، ففيها الحديث السرد، وتارة تبوب على مسانيد الصحابة مثل الإمام أحمد، مسانيد العشرة، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين على تبويبات. اختلفت نظرة أهل الحديث في ترتيب المسانيد في أشياء شتى مختلفة، والذي يهمنا بعد ذلك هو
يعني كان الترتيب باعتبارات يعني نعم
والذي يهمنا بعد ذلك هو تطور كتابة الحديث وكتب الحديث على هيئة نقل مبوب فيه الفقه، وهذا ظهر في عدد من المصنفات، ولكن أكبرها وأشهرها وأحظاها بالعناية هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد،
هو المعروف باسم الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا اسمه. ثم قيل صحيح البخاري اختصارا يعني صحيح البخاري نعم.
والإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن مخلد
جمعه رحمه الله تعالى في حديثه في 16 سنة، نقح وأعاد ونظر، ولهذا أخبر رحمه الله تعالى أنه نظر في كتابه وكذا، وأنه نقحه وأعاد فيه وأباد، ولم يخرج فيه إلا الصحيح، الصحيح على الشرط الذي يريده رحمه الله تعالى. قال صنفت كتابي هذا في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. يعني البخاري يجمع وينقح وينظر، فما كتب فيه إلا ما تيقن صحته، وحسبك بالبخاري كإمام حين يقول ذلك. يأتي واحد اليوم يصنف ضعيف البخاري، مو بصحيح البخاري، ضعيف البخاري، من العلماء؟ حاشا العلماء أن يكون فيهم ذلك. أو يأتي من يتجرأ على البخاري ويقول هذا ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف هذا صحيح، ولهذا لن تجد واحدا يضعف حديثا في البخاري ومع حجة في ذلك، يضاعف ما معه حجة ولا هو متابع من الأئمة، يكفي أنه خالف البخاري في ذلك. قد يقال يعني هو البخاري معصوم، لا، الأمة معصومة، وقد نقل الإجماع على صحة ذلك أكثر من واحد، لكن على الأقل سوف تجد من ينتقد في هذا، إنما هو الواحد، وباقي الأمة التي نظرت في البخاري ما انتقدت انتقاده، يبقى ليس إذن البخاري هو الذي انفرد بتصحيح هذا الحديث دون غيره. لكن يوجد أشياء محل بحث من جهة بعض ألفاظ بعض الرواة بما لا ينزل به البخاري عن رتبة الصحة، ولا حديث واحد ينزل في البخاري عن رتبة الصحة، إنما قد ينزل عن رتبة شرطيته رحمه الله تعالى قد، وهذا من أنظر ما يكون كما ذكر حافظ في المقدمة. نادر جدا حينما يسلم لبعض النقاد لكن بما لا ينزل به عن رتبة الصحة، إنما بخاري يجمع حديث بشرط هو من أعلى الشروط، أقول من أعلى لأن هناك ما هو أعلى، من أعلى الشروط، وينظر ويدقق ويبقى ينظر في صحيحه 16 سنة، جمع ذلك من 600,000 حديث ينتقي منها أعلاها، ثم يكون بعد ذلك وضع حديثا ضعيفا تتفق الأمة على ضعفه، لا يوجد حديث واحد الأمة تتفق على ضعفه أو يضعفه واحد والأمة توافقه على ذلك، هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة. نعم.
والإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن مردزبة البخاري، وهم ممن أسلم جده المغيرة على يد والي خراسان ودخل في الإسلام، ودخلت أسرته في الإسلام، وأنجبت لنا تلك الأسرة هذا الإمام الفحل الذي تدين له الأمة بالفضل والمعرفة والعلم، حيث جمع لها صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الجامع الصحيح. وقد أراد رحمه الله تعالى فيه شيئين: الأول أنه يجمع الحديث الصحيح بحسب الشروط التي وضعها لنفسه، أي كيفية الحكم بالصحة على ما اختاره.
طبعا الجامع الصحيح هذا اختصار لاسم صاحب البخاري رحمه الله تعالى، وإلا اسمه كبيرا كما ذكرت لك، الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح. يبقى حكم على حديثه بماذا؟ الصحة. الجامع المسند الصحيح المختصر. طيب هات اسم صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم يزيد على ذلك في الاسم ما تعلق بالرواه بنقل الثقة العدل عن العدل، وهو رحمه الله تعالى لا يرى جواز رواية الضعيف أي مسلم. فما اسمه إذن صحيح البخاري؟ الجامع المسند الصحيح من أمور الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام مسلم.
مسلم رحمه الله تعالى المسند الصحيح المختصر،
المسند
الصحيح
الصحيح المختصر
بنقل العدل،
بنقل العدل
عن العدل،
نعم عن العدل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى مسلم رحمه الله تعالى كان قد ذكر أحاديث ضعيفة من باب المتابعة والشواهد، توافقتنا ولا توافقين مو مسلم، يعنينا مسلم يعني، يعنينا الإمام مسلم. هل الإمام مسلم نقل أحاديث ضعيفة من باب المتابعة والشواهد وأسندها ودخلت في العد؟ الذي دخل في عد مسلم هو ما صرح به على غلاف كتاب. ما هو المسند الصحيح المختصر؟ يعني نفس اسم صحيح البخاري، بس البخاري أضاف كلمة في أول الجامع، إنما بيتفقوا فين؟ المسند الصحيح المختصر. مهم جدا تحفظ الأسماء دي، لأنها أصلا هي أصل مسألة، هي أصل مسألة عندنا. يبقى المسند الصحيح المختصر ده اسم البخاري واسم مسلم، كتاب البخاري وكتاب مسلم، بس البخاري زاد الجامع، لهذا اهتم بقى بالتبويبات، لأن جمع التبويبات كلها، وده مفهوم الجامع، مفهوم الجوامع هي هذه. الجوامع تحتوي على جميع أبواب الحديث، من عقائد، من أحكام، من تفسير، من تاريخ، من أداب، من زهد، هذا معنى جامع. والاسم الصحيح للترمذي، كتاب الترمذي الجامع للإمام أبي عيسى الجامع، مو بالجامع بقى الصحيح، لأنه لم يشترط ذلك. ما قال أبو عيسى الجامع الصحيح، ما قال هذا. يبقى إذن البخاري زاد الجامع على مسلم، ها الجامع المسند الصحيح المختصر، مسلم المسند الصحيح المختصر، ها بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله. يبقى مسلم بقى هيروى عن طبقة اللي طبقة الضعفة، لا، وإن اخترمته المنية قبل كذا وقال بأن طبقاتي ثلاث طبقات وذكر الطبقة التي فيها الضعفة، وإن هذه أدخلها في صحيحه. لم يدخل مسلم في صحيحه إلا العدل، وإن كان الرتب تتفاوت، وطبقات مسلم تتفاوت وتتفاضل، لكن ما في أحد ينزل عن رتبة العدالة. وما وجد من رجال مسلم تكلم في عدالته في ضبطه، هذا بعد رواية مسلم له بعضهم، أو ما وافق فيه هذا الثقات، لكنه لا ينزل عن رتبة العدالة ورتبة القبول. ما في واحد رجل عند مسلم ينزل على رتبة القبول، فيكون قد انتقى من أحاديث هذا الصنف الذي هو دون غيره، قد انتقى منه ما رواه الثقات وما وافق فيه الثقات. ما حكم أحاديث البخاري ومسلم؟ يا رأيكم نأخذ حكم البخاري ومسلم. أما البخاري فالجامع المسند الصحيح المختصر، وأما مسلم فالمسند الصحيح المختصر برواية بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله. لا تقولي بقى شواهد ولا متابعات ولا أصول، كل مسند إلى النبي مما ذكره مسلم رحمه الله تعالى ففي هذا الشرط. يبقى كل من تكلم في حديث في البخاري ومسلم محجوج أولا من البخاري ومسلم. طيب يا شيخ، لكن نعم هذا حكمهما على كتابيهما، لكن لا يقتضي هذا أن توافق الأمة. نقول تمام صحيح، لكن ثبرت الأمة هذه الأحاديث، حينئذ أطلقت الأمة ماذا؟ الصحيحان، الصحيح. فثار المصطلح عند العلماء ماذا؟ وجاء في الصحيح خاص بالبخاري ومسلم، الصحيحان البخاري ومسلم. ولا عندنا ابن خزيمة، عندنا ابن حبان يقال صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ومع ذلك ما دخل في الحكم العام. فابن خزيمة صحيح ابن خزيمة لكن فيه ضعيف، وصحيح ابن حبان لكن فيه ضعيف، وكما يقصها الحاكم لكن الاسم المستدرك، مستدرك الحاكم. ويقال صحيح أبي عوانة واسمه المستخرج، لكن إذا أطلق الصحيح فالبخاري ومسلم. إنما في الحديث الصحيح قد يكون خارج البخاري ومسلم. في الحديث الصحيح يشترك البخاري ومسلم وكل كتب السنة في الحديث الصحيح، أما في الصحيح هذا خاص. فلو كان فيهما أحاديث ضعيفة لما صح إطلاق في الصحيح أبدا أبدا. ولهذا خذها يعني من غير ماذا، من غير استدعاء أدلة كثيرة جدا على هذا، خذها بالاسم، هذا اسم البخاري، هذا اسم مسلم، والراوي والمروي، هذا واحد. اثنين، خذ حكم الأمة أنها ما قالت صحيح. حتى الذي يقول في البخاري حديث صحيح ضعيف، نقول تعالى هل يصح قولك في البخاري حديث ضعيف، هل يصح قولك مع قولهم الصحيحان؟ لو قال أغلبي، لو قال أغلبي، نقول أغلبي يعني كام، 10% ولا 5% ولا 3%؟ ده يمكن. تعرف لو في البخاري حديثان ضعيفان، لو في مسلم حديثان ضعيفان، لا يجوز إطلاق الصحيح أبدا. أنا أقول لك هذا ببدي الرأي، يعني بدأ يعني يكفيك وانت ماشي كده، وانت ماشي يكفيك هذا إلى أن تبحث هل يصلح أن يكون في البخاري حديثان ضعيفان اتفقت الأمة على ضعفهما، أو في مسلم وتطلق الأمة على ذلك في الصحيحين في الصحيح، ما يمكن. وقد نقل إجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. أما كلام قد يكون فيه نزول رتبة الحديث عن الشرطية، بعض أفراد قلائل نادرة كما عبر ابن حجر، قد يكون. أما تقتحم مسألة الصحة للضعف، هذا لا يمكن أبدا. أو تقول مسلم عند رجال وأصل وأشر في المقدمة، عجيب والله يا أخوانا، نستمع من بعض الناس اللي يقول أنا شغال في مكاتب بقاله عشرات السنين، واللي منهم أبو حاتم واللي منهم أبو زرعة، قصدي أبو عمار وأبو أنس. ما هو كده، ما أبو عمار هو أبو زرعة وأبو أنس هو ابن معين. يقول لك أصلا أنت مش واخد بالك، المسلم أصلا أشار في المقدمة إلى العلة، هيخرج أخبار معلة ويبين فيها علل. ما شاء الله، إحنا إذا كتاب مسلم هذا كتاب علل هذا أصلا. أو آخر يقول لا لا لا، انتبه الصحة دي في المسند اللي هو، لكن الشواهد المتابعات لا فيها، يعني الشواهد المتابعات مذكورة بأسانيد ولا بدون أسانيد؟ لا بالأسانيد، ومعدودة داخلة في العد. اي نعم داخلة في العد. طيب خذ حكم مسلم، أما ترضى؟ فين الأحاديث المعلّة الضعيفة اللي أذكره مسلم لكي يبحث معك العلل، علم العلل. ولا تدري يا مسكين من مراد مسلم بالعلة، ولا مراد مسلم بالشهوة، ولكن هذه الرجال متكلم فيهم، لأن مسلم نفسه في المقدمة أشار أنه يجمع الأحاديث بطبقات، من طبق الضعف كمان مسلم نفسه يقول هذا. طيب ما نفتح، طيب مش نفتح، مش نفتح صحيح مسلم، لا نأتي بصحيح مسلم وغلافه فقط، حتى نرى مسلم رحمه الله روى عن من هو مضعف في الحديث، من هو غير مقبول الرواية، من روايته مردودة. مسلم في العلل له كتب أخرى، أما في هذا فالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، بس يكفي كذا، يعني يكفي كذا. والبخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. ده ناهيك عن عرض مسلم على العلماء، أولا قد عرض مسلم كتابه وعرض البخاري، نقل العقيلي هذا وإن كان البعض يعني شكك في الرواية، لكن الحمد لله عرض البخاري ومسلم على الأمة كلها، ما جاملت الأمة البخارية ومسلما أبدا. نعم نعم اسحاق، اسحاق بن راهويه لما قال ما من يجمع كتابا في الصحيح، نعم، وحينئذ نشط على جمع الصحيح. نعم عنده ليس في بابنا الآن، أي عند مسلم بالنسبة لمسلم عنده، يعني مسلم ما أخرج حديثا حسنا عنده بالنسبة له، يعني أنا مسلم اشترط أن يخرج الصحيح، فهذا لا ما يصلح استدلالا، هو يريد أن يبين أنه هو اشترط الصح، فلا يجوز لنا أن نقول إن مسلما أخرج بالنسبة لنفسه حديثا حسنا وهو يعلم أنه حسن، لا، إنما البعض يقول هذا الحديث عند مسلم هذا حسن وليس بصحيح، لكن بالنسبة لمسلم لا، نشترط الصحيح، ما اشترط إدخال الحسن. نعم.
قال وقد أراد رحمه الله تعالى فيه شيئين، الأول أنه يجمع الحديث الصحيح بحسب الشروط التي وضعها لنفسه، أي كيفية الحكم بالصحة على ما اختاره من الأحاديث. قال رحمه الله ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وهذا الكتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وفيه العلم الكثير الذي لا يستغنى عنه البتة، بل قد تنافس العلماء في العناية ومعرفة كتاب البخاري، وقد جعل رحمه الله تعالى كتابه الصحيح كتاب علم، ولذلك ابتدأه ببدء الوحي
وكتاب فقه، ولهذا كان فقه في تبويب رحمه الله. نعم.
ولذلك ابتدأه ببدء الوحي ثم العلم والإيمان ونحو ذلك، فهو كتاب أراد فيه جمع
ثم العلم والإيمان، كتاب بدء الوحي، العلماء قالوا يعني بدأ بهذا لأنه لما أراد أن يجمع السنة وكذا، والسنة وحي فبدأها بكتاب بدء الوحي، وبدأ صحيحا بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى نيتي من هذا التصنيف والتأليف، فيبين إخلاصه، فقام التبويب وقام الحديث الأول مقام الخطبة، وقالوا أيضا في حديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات فقد اختار له طريق الحميدي، لأن الحميدي قرشي، ولأن الوحي إنما كان ابتداؤه بمكة أولا، فلهذا بدأ برواية المكي، فهو مكي، فبدأ برواية المكي، هذه كلها تعليلات لا يجزم بها وإن كانت حسنة. نعم.
فهو كتاب أراد فيه جمع الأحاديث الصحيحة التي يستخرج منها الفقه لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وهذا الأمر جعل لهذا الكتاب المنزلة الكبيرة، واشتمل الكتاب على أحاديث مسندة، واشتمل على تصديرات للأحاديث أي للأبواب، والتصديرات هذه قد تكون غير مسندة، وهي ما يسميها أهل العلم الأحاديث المعلقة أو معلقات البخاري. وفيها بعض المعلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وفيها بعض الكلام عن نفسه أي عن البخاري رحمه الله تعالى، وهو قليل. مثال قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة تتولون أعمالا قد تعيقكم عن التفقه. قال أبو عبد الله بعدها وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وهكذا في نظائر لذلك.
نعم، أي تعلموا على كل حال، لكن أكد التعلم ما يكون قبل التصدر. نعم.
وهنا وقفات مع صحيح البخاري الإمام البخاري الذي هو صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأجمعت الأمة على أن ما فيه صحيح، إلا أنه نزع في نحو 4 أحاديث قال أهل العلم.
نزع.
إلا أنه نزع في نحو 4 أحاديث قال أهل العلم، والقول فيها قول أبي عبد الله البخاري.
هذا قول العقلي، يعني أن الأمة وافقوا على هذا إلى 4 أحاديث، والقول فيها هو قول أبي عبد الله البخاري. نعم، شيخ الإسلام في موضع بين أن كل المنتقد على البخاري رحمة الله عليه مردود، وأنه ليس فيه ضعيف. نعم.
والمصنف حين يكتب كتابا يرويه ويقرأه على تلامذته أو يقرؤونه من نسخته حتى يجيزهم بالرواية وحتى ينقلوه إلى الناس مرويا عنه، فلم يكن أهل ذلك الوقت كحال زماننا، لم يكونوا يؤلفون الكتاب ويضعون نسخة منه عند الوراق أو عند النساخ وينسخ الناس منه ويأخذونه، لم يكن الأمر كذلك، وخاصة الكتب التي فيها الأسانيد، وإنما تأتي وتقرأ عليه. صحيح البخاري أشهر من رواه عنه الفربري والرواة عن البخاري كثيرون جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه ربما قرأ عليه في المجلس الواحد 90 من الناس يقرؤون عنه ذلك. ولكن الروايات المحفوظة المشهورة عن البخاري 4 روايات كبيرة، هذه الروايات 4 الكبيرة رواية الفربري أشهرها، وتفرعت عنها روايات أيضا متعددة، وهذه الروايات هناك فروق بين الرواية والرواية.
نعم،
في لفظ،
لكن الفربري وهذا متوفى سنة 20 و300، هو أشهر من روى عن البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك عن نفسه، وهو أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري المتوفى سنة 20 و300، وقد سمع الصحيح مرتين رحمه الله، سنة 48 و200 وسنة 52 و200. الفربري سمع هذا من البخاري، سمعه مرتين سنة 48 و200 وسنة 52 و200. وقال العلماء سبب إقبال الناس على رواية الفربري امتلاكه لنسخة البخاري الصحيحة وتأخر وفاته بالنسبة لمعظم من روى الصحيحة عن البخاري رحمه الله تعالى. وقد جلس مع الفربري الكثير، ولكن هذه أشهر الروايات عن البخاري رحمه الله تعالى. ثم عن الفربري روى وجاءت روايات كثيرة، فقد روى عن الفربري المستملي، هذه رواية عن الفربري، وهذه أيضا رواية مشهورة، وأبو محمد ابن حموية هذا أيضا عنه، والكشمي هني هذا أيضا روى عنه، وابن السكن والجرجاني والمحاملي المستملي متوفى سنة 76 و300، وابن حموية أيضا 81 و300، وابن السكن سنة 53 و300، والجرجاني سنة 73 و300. فكل هؤلاء انتشرت رواياتهم عن الفربري، نعم
فتح الحمى وفي المعجم
يقول أيضا وبالفتح. يقول أيضا وفتح الميم يقود.
يقود الحمى.
نعم.
قال إيه؟
نفس الضبط قال وفتح الميم.
فتح الميم بقى مع إسكان الياء. يبقى الكش مي هني. يبقى إسكان الياء مع الكسر أو إسكان الياء مع الفتح. الكشمي هني. الكشمي هني. هذا بكسر الميم ومع فتح الميم الكشمي هني. يبقى عندنا الهاء مفتوحة في الضبطين وعندنا الياء ساكنة في الضبطين. الخلاف في ماذا؟ في الميم، إما بالفتح وإما بالكسر. ومسائل يعني نطق الأسماء، أسماء الأعلام أو أسماء البلدان هذه سماعية وتعتمد على الضبط في هذا، ولهذا مثل هذا قد يقع فيه الخلاف بين أهل العلم. نعم أعطيه. يعني هذه فائدة يا أخوان ماذا؟ التؤدة يعني التحري حتى ننتفع. فلو اعتمد مثلا ضبط الصوت فقط نقول خاصة ضبطها الصوت فهي الصواب. هات مع يعني خليك مع العلماء إلى الآخر في النهاية حتى تصحح. إذا جاء الواحد ينقل بعد ذلك يقول فيها رواية مثلا واحدة أو فيها ضبط واحد أو فيها الضبطان أو فيها كذا. نعم في التاج، تاج العروس قال إيه؟
في تتمة معجم البلدان يقول بالضم ثم السكون وفتح الميم وياء ساكنة وهاء مفتوحة.
تمام، هي كما قلنا. نعم. فتح الهاء مع سكون الياء هذه في الجميع. يبقى الميم الكشمي هني بالكسر أو كشمي هني بفتح الميم. نعم.
قال في تاج العروس بضم الكاف وسكون الشين
أيضا الفر بري. الفر بري مش الفربري، لا الفربري، الفر الفربري، الفربري بس كان الباء الفربري. نعم. قال
قال بضم الكاف وسكون الشين وفتح الميم وكسرها.
اي نعم، هذا من
هذا في تاج العروس.
في تاج العروس يعني ذكر وجهين.
نعم.
الضبط الفربري الفربري فتح الفاء والراء ثم إسكان الباء. شوفها أيضا وجه آخر ولا عشان يبقى هذا أشهر ما نحتاج له. واليونيني هذا بكسر الإيه النون. نعم. يعني هذه عن فربرية اللي هو من طريق الفربري رحمه الله تعالى، ولا فقد رواها روى عن فربري أيضا أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي. رواية أبي ذر رواها عن المستملي وابن حموية والكشمي هني. ورواية أبي محمد عبد الله بن غريم الأصيلي الذي رواها عن الفربري والجرجني. إنما هؤلاء الذين ذكرنا هم من تلامذة الفربري وهي روايات مشهورة، وعنهم تفرعت الروايات الأخرى كرواية أبي ذر الهروي هذه رواها عن المستملي وابن حموية، ورواية الأصيلي هذه رواها أيضا عن الفربري والجرجني. فهي أشهر إذن رواية عن البخاري رواية الفربري رحمه الله تعالى، وذي سمع من البخاري مرتين. نعم.
قال وهذه الروايات هناك فروق بين الرواية والرواية في لفظ أو في زيادة أحاديث أو في نقصها، يعلم ذلك أهل العلم. ولذلك مع مرور الزمن بعد البخاري ومع النقل فإن هذه الروايات زاد أمرها وكثرت بين أيدي الناس حتى وقع فيها الكثير من الاختلاف، ممن تدب الحافظ الشرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد الهاشمي اليونيني أحد الحفاظ البارعين وأحد أوجه الدنيا كما وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فانتدب نفسه لجمع روايات البخاري جميعا في مواقع تحت يده بجميع الروايات، ثم أراد من الإمام حافظ العربية الإمام المتقن بن مالك صاحب الألفية أن يقرأ عليه صحيح البخاري، فأخذ يقرأ الحافظ اليونيني البخارية والناس معه الروايات.
هو من تلاميذته، فاليونيني هذا من أشهر من ضبط هذه الروايات، فإنه قد جمعها وضبط بينها، وقد عقد مجالس كثيرة وعظيمة، وهو مولود سنة 21600 وتوفى سنة 71، قد عقد مجالس كما قال العلماء في دمشق لإسماع صحيح البخاري، وكان هذا بحضرة ابن مالك هذا. وكان ابن مالك يأخذ منه هذا، وهو يأخذ من ابن مالك العربية، فكل منهما يستفيد من الآخر. وهو رحمه الله تعالى اليونيني هذا كان أبوه عالما حنبليا مشهورا من علماء الأمة، ومن تلامذة الذهبي رحمة الله عليه، أشهر تلامذته الذهبي رحمه الله تعالى، وقد ترجم له. فقال ثم أراد من ابن مالك أن يقرأ عليه صحيح البخاري، فأخذ يقرأ
فأخذ يقرأ الحافظ اليونيني البخاري والناس معهم الروايات، وابن مالك يصحح اللفظ ويضبط البخاري ضبط المصحف، وابن مالك بعد ذلك استجاز رواية البخاري من شيخه اليوناني
ضبط المصحف.
نعم،
يعني ضبط المصحف يعني يضبطه بناء على قراءة ابن مالك، وابن مالك بعد ذلك
وابن مالك بعد ذلك استجاز رواية البخاري من شيخه اليوناني. فابن مالك
ولهذا هذه أضبط النسخ، يبقى أضبط الرواية عن بخاري رواية الفرابري، وعنه أخذ مشاهير الرواة، فهي من طريق الفرابري. طيب لما حصل اختلاف بين الروايات، لأن الفرابري روى عنه جماعة واشتهرت روايتهم أيضا كالمستملي وابن السكن والجرجاني والمحاملي، و انتشر هذا، حصل خلاف بين الروايات، فجاء الحافظ اليونيني فضبط هذا، وانتفع بابن مالك في مسائل التصحيف، وضبط هذا في حضرة ابن مالك رحمه الله تعالى ضبطا عظيما. إذن جمع هذه الروايات ورجح بينها وضبط ألفاظها حتى صارت هذه النسخة أصح النسخ عن البخاري، يعني في رواية صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان من حفاظ الدنيا البارعين، وكما قال شيخنا وهو أحد أوجه الدنيا كما وصفه الإمام أدبي، وكان يقول شيخنا المتقن، كان يقول شيخنا المتقن. والحافظ اليونيني ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في جمهرة مقالات، وترجم له وتكلم عن هذه النسخة اليونينية، كلاما يعني طويلا بطبعاته، وترجم له الذهبي. اقرأ ترجمة الذهبي له.
ترجم له في مواضع، قال من في معجم الشيوخ، قال علي بن محمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الإمام المحدث الفقيه الأوحد بقية السلف شرف الدين أبو الحسين أبو الإمام الرباني الفقيه أبي عبد الله اليوناني الحنبلي
اليونيني
الحنبلي شيخنا ومفيدنا، ولد في
شيخنا ومفيدنا، فمن تلامذته الذهبي من أشهر تلامذته رحمه الله. نعم،
ولد في رجب سنة 21600 و وسمع من البهاء عبد الرحمن حضورا ومن ابن الصباح وابن الزبيدي وابن اللتي ومكرم وعبد الواحد ابن أبي المضاء وابن رواد
جمع. نعم
استنسخ صحيح البخاري وحرره. حدثني أنه قابله في سنة واحدة وأسمعه 11 مرة. وروى الكثير وكان شيخا مهابا منورا حلو المجالسة كثير الإفادة قوي المشاركة في العلوم حسن البشر مريح التواضع. أكثرت عنه ببعلبك وبدمشق.
نعم.
قال دخل في أول رمضان سنة 71 خزانة الكتب ببعلبك فدخل إليه رجل مضطرب العقل فضربه بسكين صغيرة في دماغه بقي أياما ثم توفي إلى رحمة الله. قال في
يعني دخل مجنون قليل العقل وضرب بسكين. نعم.
قال في التذكرة في شيوخ صاحب التذكرة قال ولقد انتفعت وتخرجت بشيخنا الإمام العالم المحدث الحافظ الشهيد أبي الحسين علي ابن الشيخ الفقيه ببعلبك ولزمته نيفا 70 يوما وأكثرت عنه وكان عارفا بقوانين الرواية
نيفا 70 يوما بس هذا الرحل هذا انتفع به لكن اليوم بكم؟ نعم يعني تخرج به وأكثر عنه وقد لزمه نيفا 70 يوما. نعم يعني ننتظر أن يكون نيفا 70 سنة. نعم لأن ساعتهم كانت بكم؟ نعم.
وكان عارفا بقوانين الرواية حسن الدراية جيد المشاركة في الألفاظ والرجال وانتقل إلى الله تعالى في رمضان 71 على 81 سنة.
نعم. وذكر هنا العلامة شاكر رحمة الله عليه يقول قال ابن العماد في شذرات وقال برزالي وكان شيخا جليلا حسن الوجبة هي المنظر له سمت حسن وعليه سكينة ولديه فضل كثير فصيح العبارة حسن الكلام له قبول من الناس وهو كثير التودد إليهم. قال ابن رجب سمع منه خلق من الحفاظ والأئمة وأكثر عنه البرزالي والذهبي. وذكر ابن حجر في الدرر الكامنة قال عني بالحديث وضبطه وقرأ البخاري على ابن مالك تصحيحا. هذه طبعا كانت ميزة يعني وله من المكانة في علم الحديث ما جمع هذه الروايات التي دخل بعض التغييرات فصححها ثم انه صحح الألفاظ على ابن مالك رحمه الله تعالى الذي كان من اعلم الناس بالعربية في زمانه. وسمع منه ابن مالك رواية وأملى عليه فوائد مشهورة. يقول في كتاب اسمه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلة الجامع الصحيح يقول وكان عارفا بكثير من اللغة حافظا لكثير من المتون عارفا بالأسانيد وكان شيخ بلاده ودخل دمشق مرارا وحدث بها وكان مقورا مهابا كثير الود لأصحابه فصيحا مقبول القول والصورة. قال الذهبي حصل الكتب النفيسة وما كان في وقته أحد مثله. أما الكلام عن النسخة اليونينية فقال شاكر كان الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني كثير العناية بصحيح البخاري طويل الممارسة له وكأن الله سبحانه وتعالى قيض هذا الرجل للصحيح مهتما بضبط وتصحيح ومقابلته على الأصول الصحيحة التي رواها الحافظ حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة 11 مرة. وقد عقد الحافظ اليونيني مجالس بدمشق لإسماع صحيح البخاري بحضرة ابن مالك وبحضرة جماعة من الفضلاء وجمع منه أصولا معتمدة وقرأ اليونيني عليهم صحيح البخاري في 71 مجلسا مع المقابلة يعني في وسط الأئمة مع المقابلة والتصحيح. فكان اليونيني في هذه المجالس شيخا قارئا مسمعا. وكان ابن مالك هو أكبر منه بأكثر من 20 سنة تلميذا سامعا راويا. يبقى اليونيني كان ماذا؟ شيخا قارئا مسمعا. وابن مالك كان تلميذا سامعا راويا، هذا من جهة الرواية والسماع على عادة العلماء السابقين الصالحين في التلقي عن شيوخ ثقات الأثبات، وإن كان السامع أكبر من الشيخ. وكان اليونيني في هذه المجالس نفسها تلميذا مستفيدا من ابن مالك فيما يتعلق بضبط ألفاظ الكتاب من جهة العربية والتوجيه والتصحيح. وقد أرخ القسطلاني في شرحه السنة التي عقدت فيها مجالس السماع بحضرة اليونيني وابن مالك بأنها سنة 76 و600، يعني قبل موت ب25 سنة، وكتب بالحروف لا بالأرقام، قال سنة 76 و600، وهذا خطأ قطعا، لأن ابن مالك مات سنة 72 و600. وكنت ظننت أولا أن هذا خطأ مطبعي، ثم رجعت إلى النسخة المخطوطة من شرح القسطلاني بدار الكتب المصرية، فوجدت هذا التاريخ فيها كما في النسخة المطبوعة، فأيقنت أنه خطأ من المؤلف، اشتبه عليه الأمر حين الكتابة، ولعل صواب سنة 66 و600 أو سنة 67 و600، وارد هذا، فتكون مكتوبة فيما نقل عنه سنة 66 فقرأها سنة 76 ونقلها كذلك، أو تكون مكتوبة أمامه بالرقم هكذا وقتل الرقم حسابي يعني 667، فحين أراد أن ينقل انتقل نظره فقرأ رقم 7 متوسطا بين الرقمين الآخرين المتماثلين. وطبعا ده كثير جدا، انتقال الأرقام هذه سهل، يعني 445 454، حتى أنت إذا أتيت تسجل على الهاتف أرقاما هذا يحصل 76 يبقى 67. يقول وجماعة الفضلاء الذين كانوا حاضرين هذه المجالس السماع والتصحيح والمقابلة لم أجد أيضا أسماءهم في شيء مما بين يدي من المصادر، ولا أدري كتب أسماءهم في ثبت السماع على النسخة اليونينية أم لم تكتب. وأما الأصول المعتمدة التي قابل عليها الحافظ اليونيني ومن معه فقد بينها هو في ثبت السماع الذي نقله القسطلاني في شرحه ونقله عنه مصحيح الطبعة السلطانية، وهذا مثال ما كتبه العلامة ابن مالك بخط بحاشية ظاهر الورقة الأولى من المجلد الأخير، وهو نصف الثاني من نسخة اليونينية فيما رآه القسطلاني فيها ونقله عنها. قال سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري رضي الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن أحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه، هذا كلام ابن مالك. وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاما إن شاء الله تعالى. وكتبه محمد ابن عبد الله ابن مالك حامدا لله تعالى، وهذا مثال ما كتبه الحافظ اليونيني في آخر جزء السابق ذكره فيما نقل القسطلاني أيضا. قال بلغت مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمة الأدب الإمام العلامة أبي عبد الله ابن مالك الطائي الجياني، يعني هذا انتفع به في بابه وهذا انتفع به في بابه، لو دخل الحسد لانتفع هذا بهذا ولا هذا بهذا. أول من واحد يحفظ حديثا ولا يكون عنده شيء من العلم يبتعد عن المجالس ليكون عالما، لأن ما يصح العالم يسمع من آخر، هذا أصول التصدر في الحقيقة هي أصول الهلكة، هذه أصول الهلكة. أمد الله تعالى عمره في المجلس 71 وهو يراعي قراءتي ويلاحظ نطقي، فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه، وما ذكر أنه يجوز في الإعرابان أو ثلاثة فعملت ذلك على ما أمر ورجح، وأنا أقابل بأصل، يعني بعصارة، هذه نسخة عصارة. وأنا أقابل بأصل حافظ أبي ذر والحافظ أبي محمد الأصيلي. رواية أبي ذر الهروي هذه رواها عن المستملي وابن حموية والكشمي هني هذا رواه عنه. رواية الأصيلي هذه رواها عن فربري نفسه وعن الجرجاني الذي أخذها عن الفربري. قال بأصل حافظ أبي ذر والحافظ أبي محمد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي ما خل الجزء 13 و33 فإنهما معدومان وبأصل المسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغير من الحفاظ، وهو وقف بخانك السمساطي، وعلامات ما وافقت أبا ذر الهاء والأصلي الصاد والدمشقي الشين وأبا الوقت الضاء فيعلم ذلك. وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة لتعلم الرموز كتبه علي بن محمد الهاشمي اليونيني عفى الله عنه، اليونانية دي نسبة إلى البلد. وقد نقل العلماء يقول شاكر بعد ذلك عن نسخة اليونيني نسخا كثيرة قابلوها بها وصححوها عليها وأسموها فروعا، إذ اعتبروا نسخة اليونيني أصلا وقد كانت أصلا وحجة. قال القسطلاني وقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل فرأيت من أجلها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله، وهو الفرع المنسوب لإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي، وقف التنكزية بباب شمس الدين بباب المحروق خارج القاهرة المقابل على فرعي وقف مدرسة الحج مالك، فلهذا اعتمدت في كتابه متن البخاري في شرح هذا عليه، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبط إسناده ومتنا إليه ذكرا جميع ما فيه من الروايات وما فيه حواشي من الفوائد المهمات. ثم وقفت في يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى 1600 بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير من أصل اليونيني المذكور. ثم قال وقد قابلت متن شرح هذا إسنادا وحديثا على هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره حرفا حرفا وحكيته كما رأيته حسب طاقتي، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من محرم 1700 نفع الله تعالى به. ثم قابلته عليه مرة أخرى ثم قال ثم وجد الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور ينادى عليه البيع بسوق الكتب، فعرف وأحضر إلي بعد فقده أزيد من 50 سنة، فقابلت عليه متن شرحي هذا فكملت مقابلتي عليه جميعه حسب الطاقة ولله الحمد. هذا ما يتعلق بالحافظ اليونيني رحمه الله تعالى الذي كان له فضل عظيم. إذن أشهر الروايات عن البخاري رواية من الفربري رحمه الله، كان من تلامذته وقد سمع البخاري مرتين، ثم تعددت الروايات عنه رحمه الله تعالى، أشهرها رواية المستملي ورواية ابن حموية رحمه الله ورواية الكشمي هني وابن السكن والجرجني والمحاملي. ثم عن المستملي وابن حموية إشارة رواية أبي ذر الهروي، وعن الفربري أيضا والجرجاني إشارة رواية الأصيلي. ثم جاء الضبط بعد ذلك لصحيح البخاري رواية ولفظا، جاءت الروايات ومن جاءت الألفاظ محبوكة من رواية اليونيني رحمه الله تعالى الذي انتفع بإمام العربية ابن مالك رحمه الله تعالى كما انتفع به ابن مالك رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى فأخذ يقرأ الحافظ اليونيني البخاري اليونيني البخاري والناس معهم الروايات، وابن مالك يصحح اللفظ ويضبط البخاري ضبط المصحف، وابن مالك بعد ذلك استجاز رواية البخاري من شيخه اليونيني فابن مالك يصحح وهذا هو الأدرى بالحديث فأجازه بعد ذلك في جملة من أجازه. والحافظ اليونيني كتب نسخة من صحيح البخاري في مجلدين ضخمين فيها جميع الفروقات التي بين روايات البخاري مما زاد ومما نقص. مثال ذلك من الفروقات في الدعاء بعد فراغ المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يقول والدرجة العالية الرفيعة، هذه ليست في أكثر روايات البخاري، ثم تأتي في آخرها آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته. الموجودة عندنا في نسخ البخاري تقف هنا، وفي رواية الكشميهني التي صححها
الكشميهني. تمام.
قال وفي رواية الكشميهني التي صححها اليونيني في كتابه زاد إنك لا تخلف الميعاد، وهي صحيحة مروية في رواية معتمدة عن الإمام البخاري في ذلك.
أنا أذكر ما بالفتح، ضبط بالفتح أيضا. نعم.
ولذلك ينتبه بعض طلاب العصر ممن يعانون العلم بالحديث أو التخريج أو العناية بالألفاظ أنهم لا يستعجلون في تخطئة العلماء السابقين والحفاظ المبرزين من سلف هذه الأمة إذا عزوا حديثا للبخاري أو عزوا حديثا حتى لغيره إلا بعد البحث والتحري في أنهم لم يجدوا هذه اللفظة. جمع الحافظ اليونيني فروقات البخاري في هذين المجلدين الضخمين لتكون حجة له في حفظ صحيح البخاري ولتكون في يد العلماء، واختصرت هذه النسخة إلى نسخة أخصر منها فيها الفروقات، وجعلت في داخل النص بعلامات بالأحمر، وهي التي اعتمد عليها أكثر المتأخرين من كتب الحديث. ومن أهم شروحات الحديث التي اعتمد فيها مؤلفها على نسخة
شروح الحديث
ومن أهم شروح الحديث التي اعتمد فيها مؤلفها على نسخة اليونيني شرح الحافظ القسطلاني رحمه الله المتوفى نحو سنة 23 و900 في كتابه المشهور إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. فإنه من مزايا هذا الكتاب أنه اعتمد فيه على كتاب اليونيني، وكان عنده مجلد منه ولم يجد الآخر، وإنما تلقفه من هنا وهناك ثم وجده فأكمل شرح كتابه على ذلك. أما كتاب فتح الباري للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 51 و800 للهجرة، فإنه لم يعتمد اعتمادا كليا على رواية من روايات اليونيني، وإنما شرح على نسخة من نسخ البخاري المعتمدة، وهذا الشرح موجود. ولذلك يمتاز شرح القسطلاني عن شرح ابن حجر بأن المدرس لصحيح البخاري المعلم الذي يريد أن يفهم صحيح البخاري في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه وفقه بتسلسل تعليمي والروايات يعتني في ذلك بإرشاد الساري. أما فتح الباري فكما قيل لا هجرة بعد الفتح، ففيه الكثير من المعلومات المختلفة منها الرواية والدراية والخلافات والألفاظ والضبط مما لا يحتاج فيه العالم للتحرير في الرواية والدراية وفقه الحديث وكلام أهل العلم وشراح الصحيح بعد فتح الباري إلى شيء لكن المعلم لا يستغني عن إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
جميع شروحاته، ما في شرح يعني يغني عن شرح، لأن يعني كل واحد ينظر في شرح من سبقه ويحاول أن يأتي بالجديد، فشروحاته كلها يتبع بعضها بعضا. لكن شرح ابن حجر رحمه الله تعالى شرح غني بالصنعة الحديثية التي لا تكاد تجدها في غيره أبدا. نعم.
شيخنا السمعاني في الأنساب يضبط هذه الكلمة.
نعم.
يقول بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون نعم. الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح الهاء وفي آخرها النون.
يبقى نعم، يبقى الكشميهني. نعم. كشميهني. طيب غيره ضبط أحد غيره
وهذه الشروط كان ضبطها بنفس الضبط.
نعم، أرجعها إلى إيه؟
وقال هذه النسبة إلى قرية.
أيوة.
من قرى مرو على 5 فراسخ منها في الرمل إذا خرجت إلى ما وراء النهر، وكانت قرية قديمة استولى الخراب عليها، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء قديما وحديثا.
شوف المعجم كذا، معجم الدان وغيره. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى وشروح البخاري كثيرة جدا حتى بلغت نحو من 80 شرحا أو تزيد، منها المطبوع وهو كثير، ومنها المخطوط وهو أكثر، وبعضها يأخذ من بعض. وصحيح البخاري هو أول الكتب الستة، وهناك مصطلح عند أهل العلم يقولون الكتب الستة، فأولها صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم، ثم يليه سنن أبي داود، ثم يليه جامع الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه. هذا المصطلح الأشهر للكتب الستة، وهناك من أهل العلم
رازين بن معاوية.
رازين ابن معاوية العبدلي في كتابه التجريد أو تجريد الصحاح، وتبعه الحافظ أبو السعادات ابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول، جعلوا الموطأ بدل ابن ماجة كما هو معروف عند أهل العلم، لكن الشهرة لجعل ابن ماجة سادس سادس كتب الحديث. هنا الكتب الستة متشابهة لأنها كتب مبوبة وتبويبها العلمي يعين طالب العلم على التفقه. وثاني هذه الكتب هو صحيح مسلم، ومسلم هو مسلم بن حجاج الكشيري صليبة من أنفسهم عربا النيسابوري بلدا، ألف كتابه الصحيح بعد تأليف البخاري لكتاب الصحيح، وانتقد رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه طريقة شيخه وأستاذه البخاري وشرطه في صحيحه، وذلك أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط مسلم في صحيحه. وفي مقدمة مسلم
ليس يعني أقيل هذا، وأقيل أنه أراد شخصا آخر، وعلى كل حال ليس الانتقاد للبخاري على أن شرطه ليس بصواب، لا، وإنما لا يلزم، فإن البخاري رحمه الله تعالى اشترط مع ماذا؟ مع المعاصرة وإمكان اللقي، اشترط مع ذلك اللقي يجب هذا اللقي ولو مر. مسلم ما يشترط، قال هذا ليس بلازم، المهم إذا كان فيه معاصرة مع إمكان اللقي، وطالما أن الراوي ثقة وعدل ما يحتاج أن نسأل، إلا إذا كان عندك شيء يخرج عن هذا الأمر. فالأصل في رواية الثقات العدول الاتصال، فإذا قال عن وكذا محمول على الاتصال، لأنه رواية الثقة العدل، فلا يلزم أن يلتقي ولو مر. وجاء من جعل شرطا أعلى من البخاري، مو بلو لقي مرة، لا، إنما لابد أن تحصل صحبة طويلة، وجاء من هو أعلى حتى من هذا، واشترط أنه لابد من ثبوت السماع مو باللقاء. يعني إذن هناك من اشترط المعاصرة مع مكان اللقي كمسلم، هناك من اشترط مع المعاصرة مكان اللقي بالفعل ولو مرة، هناك من اشترط طول صحبة، هناك من اشترط سماع مع الصحبة، يعني حتى لو في صحبة لابد السماع. وقد هذا ذكر هذا الحافظ العراقي رحمه الله في تذكرة الألفية، قال نعم، لا هات البيت العراقي، ذكر هذا في مبحث خاص رحمه الله تعالى، يعني البخاري مو بأعلى الشروط يا أخوان. شوف البخاري يشترط اللقاء ولو مر، هناك من يشترط طول اللقاء، هناك من يشترط مع طول اللقاء ثبوت السماع، لابد أن يثبت هذا. فيكون مراد البخاري مراد مسلم رحمه الله تعالى هو الرد على من يقول ما يكفي ماذا؟ ما يكفي اللقاء، ما يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي ويشترط اللقي، فرد رحمه الله تعالى على هذا. نعم
ومسلم لم يشترط استماع لكن تعاصر.
أعطيه خليك تقرأ لي أنا. ها،
قال وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا،
يعني اجتماعا يعني اللقيع،
لكن تعاصرا وقيل يشترط،
لكن تعاصرا يعني مسلم لم يشرط اجتماعا لكن شرط تعاصرا،
وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط،
وقيل يشترط طول صحابة
وبعض،
يعني ليس فقط اللقاء إنما طول الصحبة. نعم،
وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه وقيل كل ما أتانا منه.
نعم،
منقطع حتى يبين الوصل وحكم أن حكم عن.
نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى وذلك أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط مسلم في صحيحه. وفي مقدمة مسلم هناك تعنيف شديد من مسلم رحمه الله على البخاري في شروطه، آخر الصفحة شيخنا.
نعم،
آخر 305.
نعم،
وذلك أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط مسلم في صحيحه. وفي مقدمة مسلم هناك تعنيف شديد من مسلم رحمه الله.
هذا طبعا التفاوت إنما هو في درجة الصحة وليس في أصلها. نعم، فلا شك أن رواية العدل الضابط عن مثله ولو لم يثبت لقاء أنها مقبولة، ما في أشكالية أبدا. يعني ليس شرط المسلم هذا تضع بأحاديثه، لا، لكن لا شك أن الأحاديث درجات كما أن الرواة طبقات. نعم نعم. فين تقول؟ فين؟
في 365 المقطع الثاني.
يقول ايه؟
هذا المصطلح الاشهر للكتب الستة، وهناك من اهل العلم فروزين.
طيب بحثتها ابن معاوية العبدلي. نعم رزين ابن معاوية العبدلي. نعم نعم. وفي مقدمة مسلم
في فربش في كتاب الأنساب للسمعاني الفربري بفتح الفاء والراء وسكون الباء المنقوطة بواحدة وبعدها راء أخرى.
نعم.
هذه النسبة إلى فربرب.
نعم.
فربر.
نعم.
وفي معجم البلدان بكسر أوله وقد فتحه بعضهم.
نعم.
وثانيه مفتوح ثم باء موحدة.
تمام.
ثم باء موحدة ساكنة.
تمام. يبقى فرب ري في رب ري.
نعم.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: وذلك أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط مسلم في صحيحه. وفي مقدمة مسلم هناك تعنيف شديد من مسلم رحمه الله على البخاري في شروطه، ولكن الحق مع البخاري رحمه الله تعالى في علم معروف، وهناك من كتب في المحاكمة بين الشيخين في شروطهما. فمسلم رحمه الله تعالى لم يجعل لكتابه أبوابا، والبخاري بوابا، وهناك كتاب وهناك أبواب، أما مسلم فليس فيه إلا
من أول. فمسلم من أول. فمسلم
فمسلم لم يجعل.
نعم. نقف هنا ونكمل بعد العصر.